تمضي خلفها ذل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وذاك من تقاع سلما والكل يسعى للتزامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسط.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد من برنامج أيام الله. حقيقة توقفنا عن الحلقات الجديدة في برنامج أيام الله منذ ما يقرب من 4 أشهر، وذلك كان الانشغال الاستديوهات بالتحضير لشهر رمضان، وما كان يذاع في كل جمعة هي حلقات معادة. فها نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نعود مرة ثانية إلى الحلقات المباشرة. قبل التوقف كنا وصلنا في أيام الله للكلام عن عبد الرحمن الناصر، وذكرت مقدمة عن عبد الرحمن الناصر، وأرى أن أذكر بهذه المقدمة لطول العهد، في لأننا توقفنا كما ذكرت مدة طويلة. الأندلس والإسلام في الأندلس يمر بفترات قوة وبفترات ضعف، وهذا سنلاحظه عند كلامنا عن الأندلس. وأذكر بأني لا أتكلم عن تاريخ الأندلس بكامله، وإنما وفق خطة البرنامج أنا أتخير يعني بعض الأمور لتسير مع خطة البرنامج، هو الكلام عن أيام الله سبحانه وتعالى وعن الأحداث الكبرى. فالإسلام في الأندلس كان يأتيه فترات قوة وازدهار، ويأتيه فترات ضعف، حتى أن المراقب يظن أن الإسلام في الأندلس سينتهي، لكن الله سبحانه وتعالى في كل مرة سبحانه وتعالى يقيد ويسخر للأندلس رجلا من رجالات الإسلام الأقوياء، فيعيد القوة إلى الإسلام وإلى الحكم في بلاد الأندلس. رأينا أنه في عام 138 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كاد الإسلام في الأندلس أن ينتهي، فسخر الله سبحانه وتعالى عبد الرحمن الداخلي. وأنا تكلمت عن عبد الرحمن الداخلي قبل ذلك، واستطاع عبد الرحمن الداخل أن يعيد للإسلام قوته في بلاد الأندلس، وحكم لمدة 33 سنة، وجاء من بعده أبناؤه وأحفاده، واستمرت هذه الفترة لمدة 100 سنة، من 138 ل238 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان آخر الحكام الأقوياء في هذه الفترة التي استمرت لمدة 100 سنة هو عبد الرحمن الأوسط، وهو ليس الذي نتكلم عنه الليلة، نحن نتكلم الليلة عن عبد الرحمن الناصر. فعندنا إذن 3: عبد الرحمن الداخل، وسبق أن تكلمت عنه، وعبد الرحمن الأوسط وهو من أحفاد عبد الرحمن الداخل، وهو آخر الأمراء الأقوياء في هذه الفترة التي نتكلم عنه. عبد الرحمن، ويأتي الثالث وهو عبد الرحمن الناصر الذي نحن بصدد الكلام عنه بإذن الله رب العالمين. عبد الرحمن الأوسط آخر الأمراء الأقوياء في هذه الحقبة التاريخية، تميز بمميزات، تميز بإقامة العدل في بلاد الأندلس، وبإقامة العدل تستقيم الأحوال وتستقيم البلاد والعباد، وكان محبوبا لرعيته في الأندلس، وشهدت البلاد في أيامه نهضة اقتصادية، فحتى أنه كما ذكر المؤرخون لم يعد يوجد متسول في بلاد الأندلس، وأنشأ الطرق وأقام الحدائق واهتم بالنهضة العمرانية وأعاد الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى أنه استطاع أن يواجه قبائل الفايكنج، وهي قبائل همجية كانت من اسكندنافيا، السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك. هذه القبائل كانت تهاجم السواحل في بلاد مختلفة، فتغتصب النساء وتسلب خيرات هذه البلاد، فاستطاع عبد الرحمن الأوسط أن يواجه هذه القبائل الهمجية الذين كانوا اعتدوا على بلاد الأندلس وخربوا بعض مدنها، فواجههم. استمرت الحرب بينه وبينهم لمدة 100 يوم، كانت حربا شرسة. استطاع أن يدمر عبد الرحمن الناصر نصف اسطول الفايكنج، وأن يعودوا أدراجهم إلى بلادهم، وأن يشيد اسطولين للدفاع عن سواحل الأندلس، واحدا في البحر المتوسط وواحدا في المحيط الأطلسي. أيضا اتسمت هذه الفترة بالثراء، حتى كما ذكرت الثراء الواسع، وهذا سيكون له أثر كما سنرى، وأيضا بالنهضة العلمية، فاهتم بالعلم، اهتم بالعلماء، استقدم العلماء من سائر البلاد وأقام مكتبة قرطبة. فكان عبد الرحمن الأوسط إذن له أيادي وله مزايا كثيرة، وهو آخر الأمراء الأقوياء في هذه الحقبة التي نحن نتكلم عنها، من 138 من الهجرة إلى 238 من الهجرة. بموت عبد الرحمن الأوسط دخلت بلاد الأندلس مرة ثانية إلى مرحلة من مراحل الضعف المستمر، حتى أن المراقب كما ذكرت يتوقع أن ينتهي الإسلام في بلاد الأندلس. استمرت هذه الفترة من 238 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى 300 عام 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سخر الله سبحانه وتعالى عبد الرحمن الناصر كما سنرى بإذن الله رب العالمين. لكن قبل أن أتكلم عن عبد الرحمن الناصر فأشير إلى بعض عوامل أو بعض العوامل التي أدت إلى الضعف في هذه الفترة الطويلة من 238 إلى 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت العوامل كثيرة، وعوامل الضعف تكون متشابكة ومتداخلة، ونحن عندما نقسمها إلى عناصر فنعني بذلك أن نبين ونحدد العوامل التي أدت إلى هذا الضعف لكنها تكون متشابكة. فكانت هناك عوامل كثيرة أدت إلى ضعف الإسلام وضعف الحكام في هذه الفترة من تاريخ الأندلس. من هذه العوامل الترف والثراء الفاحش، وهذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه في الصحيحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يخشى على الأمة ليس من الفقر كما أقسم النبي عليه الصلاة والسلام معذرة ليس من الفقر كما أقسم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من بسط الدنيا على المسلمين. قد يتساءل متسائل: هل الإسلام ضد الثراء ضد المال؟ لا، هذا فهم ليس بصائب. المال عصب الحياة، المال يستخدم في نشر الإسلام، في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في إقامة البلاد وإقامة العباد. فالمال هو قوام الحياة وهو عصب الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه: نعم المال الصالح للرجل الصالح أو للعبد الصالح، لما قال ذلك لعمر بن العاص رضي الله عنه. لكنك لو تأملت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما مدح المال لم يمدح المال في ذاته، وإنما قيده، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، رجل المرأة، نعم المال الصالح أي المال الذي أتى من حلال، للرجل الصالح أي الذي يستخدمه وينفقه في الحلال، فهذا هو المال المحمود. أما المال الذي يأتي بطرق ووسائل محرمة حرمها الشرع فهذا خرج من مدح النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك المال الذي يأتي من أوجه طيبة، أوجه مباحة، ولكن يقع في أيدي أرازل الناس وعصاة الناس فيستخدمون هذا المال في الصد عن الله سبحانه وتعالى، وينفقونه فيما حرم الله تعالى وفيما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن كل عبد سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا جزء من الحديث موطن الشاهد. عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، فمن هذه الأربعة عن ماله، سيسأل عن ماله من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفق هذا المال. يعني لا يكفي أن تكتسب المال من حلال، وإنما ينبغي أيضا أن تنفق المال فيما أباح الله سبحانه وتعالى وفيما أباح الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمال في حد ذاته ليس مذموما عندنا في الشرع، ولكن الذم هو أن يستخدم هذا المال في الصد عن الله، في ملذات الدنيا والاستغراق في الدنيا، والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. انتشار هذا الثراء، حتى أني ذكرت أنه ذكر المؤرخون أنه لم يعد يوجد متسول واحد في بلاد الأندلس، وهذا طيب، هذا طيب، لكن هذا الثراء الفاحش أدى إلى ابتعاد الناس عن دينهم وعن ربهم وعن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كما سنرى. هذا كان أول أسباب الضعف. أريد أن أوضح أن الأمم كالأفراد، بمعنى يعني ليس بانتهاء حكم عبد الرحمن الأوسط بدأت هذه العوامل تدب مرة واحدة، وإنما جذور وبذور هذه العوامل، عوامل الضعف، تكون موجودة قبل ذلك وتظهر وتنمو، لكن قوة الحاكم وقوة الإسلام تؤدي إلى عدم انتشارها. فهذه العوامل بذاتها بدأت تدب في بلاد الأندلس قبل بلاط الشهداء، قبل معركة بلاط الشهداء وبعد معركة بلاط الشهداء. فهذه العوامل تكون كامنة، لا تظهر في فترات القوة، لكن تظهر في فترات الضعف، وكذلك ما نتكلم عنه الليل. ثاني هذه العوامل الطرف زائد عن الحد الذي ظهر في بلاد الأندلس، كما قلت الثراء الفاحش، لازم هذا الثراء الفاحش الطرف، ابتعاد عن العلم، ابتعاد عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ابتعاد عن القرآن، ابتعاد عن تفسير القرآن، ابتعاد عن مجالس العلم. وأي أمة ابتعدت عن العلم وعن العلماء فهذه الأمة تسير في الاتجاه الخطأ، اتجاه الخاطئ، لأن العلم والعلماء هم الذين يقودون الأمم، علماء في كل المجالات، هم الذين يقودون الأمم إلى التقدم وإلى الازدهار. علماء الشريعة يقودون الأمة إلى التمسك بدينها، إلى فهم دينها، إلى العمل بدينها. ظهر في هذه الفترة رجل يسمى زرياب. زرياب كان في بغداد تلميذ لإبراهيم الموصلي المشهور في بغداد، وفي قصور الأثرياء في بغداد وقصور الأمراء في بغداد. فكان إبراهيم الموصلي ملحنا ومغنيا، وكان زرياب هذا من تلاميذه النجباء من تلاميذه النجباء. مع اشتهار ذرياب غار منه إبراهيم الموصلي فوشى به إلى الأمراء فأخرجوه من بغداد. فخرج من بغداد، انظر إلى الغيرة ماذا تفعل، يعني هذا تلميذ من تلاميذه، لكن لما رأى أنه سيعلو عليه ويبزه فوشى به حتى يخرج من بغداد ولا ينافسه. فبالفعل أخرج من بغداد ففكر أين يتوجه، فنظر إلى بلاد الأندلس مع علمه بما فيها من سراء وغير ذلك، فتوجه إلى بلاد الأندلس. وهذا كان في أخريات عهد عبد الرحمن الأوسط. وكما ذكرت فإن عبد الرحمن كانت له مميزات كثيرة كما ذكرت، لكنه غض الطرف عن ذرياب. تقول: وماذا يفعل رجل في بلد بكاملها؟ سيفعل وفعل. ذرياب لما دخل بلاد الأندلس وكانت شهرته تسبقه، فكان معروفا عند الأمراء وعند الأسرياء في بلاد الأندلس، فاستقبلوه بحفاوة وأفسحوا له المجال لأن يعلم الناس الموسيقى والغناء، ولم يكن في الأندلس بعد غناء، أن يعلم الناس الموسيقى والغناء. وانتشرت الموشحات الأندلسية الشهيرة وانتشر المغنون وانكب الناس على تعلم ذلك، وتركوا كما ذكرت تركوا حلقات العلم في المساجد، وتركوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تركوا كتاب الله سبحانه وتعالى، وانكبوا على ملذات الدنيا وعلى التي كان من بينها تعلم المعازف وتعلم الغناء. والرجل لم يكتفي بذلك، بل نستطيع أن نقول أنه أدخل الكثير من الأشياء التي لم تكن معروفة بعد في بلاد الأندلس، فأقام دارا للملابس للموضات ولتسريحات الشعر، وكان في مجالسه لا يكتفي على الغناء والعزف، وإنما كان يحكي قصص الأمم السابقة، وحتى أحب الناس ذلك، وكان الناس يتوافدون على مجالس ذرياب. إذن هذا الرجل استطاع أن يؤثر، وهو رجل بمفرده، لكن شكل موجة في بلاد الأندلس. يقول ابن مسعود رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقسم ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في الغناء، فيقسم 3 مرات أن هذه الآية نزلت في الغناء. هذا الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي وصححه جماعات من أهل العلم، منهم من المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وهذا صح أيضا على ابن عباس رضي الله عنه، طبعا المشهور هو عن ابن مسعود، لكن صح عن ابن عباس أيضا أنه قال: لهو الحديث هو الغناء وأشباهه، وهذا في صحيح الأدب المفرد، صححه أيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أدب المفرد للإمام البخاري. وكما سمعت أو رأيت أن بعضهم يقول: وهل رأي ابن مسعود يعني يلزمنا أن نستمع لرأي ابن مسعود؟ هو رجل قال هكذا، قال هكذا، قال وهكذا سمع، هو رجل قال، وهذا من رأيه، وهم رجال ونحن رجال، فينكر على ابن مسعود. لماذا الإنكار؟ لأن ابن مسعود تكلم عن الغناء وعن المعازف الذي يعني أشرب في قلوب الناس إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. أقول يعني أترك كلام ابن مسعود وأترك كلام ابن عباس رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وارتفع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه وهو في صحيح البخاري عليه رحمة الله، لم يقل صلى الله عليه وسلم: لكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف؟ بلى، قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ستقول: إن كنت قد سمعت أحدا تكلم في هذه المسألة أن البخاري علق هذا الحديث. نعم، هو علقه بصيغة الجزم، علقه بصيغة الجزم. فإن كنت من طلبة العلم فأنت لا شك قد وقفت على المعلقات الإمام البخاري التي علقها بصيغة الجزم، وبين معلقات الإمام البخاري التي علقها بصيغة التمريض. صيغة التمريض يعني بالبناء للمجهول كروية أو ذكرة أو قيل، لا شك أنك وقفت على ذلك. فما جزم البخاري بتعليقه فهو صحيح عند أهل العلم. وأقول لك إن هذا الأثر وهذا الحديث وصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، وصله جماهير أهل العلم، فالحديث لا مطعن فيه من ناحية السند، ولا مغمز فيه من ناحية السند. فأن تقول إن الحديث ليس بصحيح وإن ابن حزم عليه رحمة الله قال إن الحديث لم يصح، هناك آثار كثيرة ابن حزم ذكر أنها لم تصح، وإذا أردت أن آتي لك بعشرات بل بمئات آتي لك بأمثلة، لكن ابن حزم خالف جماهير أهل العلم في صحة هذا الأثر من ناحية السند، والعلماء يعلمون ذلك، حتى أن بعضهم قال إن يكاد الإجماع ينعقد على حرمة وعلى صحة هذا الحديث وعلى حرمة المعازف والغناء. وهذه المسألة كما قلت نجد أيضا نجد بعضهم لما علم أن الحديث من ناحية السند لا مغمز فيه ولا مطعن فيه تكلم عن متنه، فتكلم عن المتن. وبالطبع أنا الحلقة ليست مخصصة لذلك، لكني سبق أن تكلمت عن هذا الحديث من ناحية السند ومن ناحية المتن، ورددت بفضل الله سبحانه وتعالى على كل الشبهات التي أثيرت حول سند الحديث والشبهات التي أثيرت حول متن الحديث، ردا علميا محكما قويا دون يعني اللجوء إلى الكلام العاطفي ولا إلى النيل من أحد، فهذه يعني ليس هذا من أسلوبي، ولكني أتكلم كلاما علميا محضا ومن أراد أن يرجع إلى الكلام عن سند الحديث وعن متن الحديث بإسهاب فليرجع إليه على صفحة قناة الندى مقاطع أو على صفحتي. إذن زرياب أدى إلى إحداث موجة. تقول رجل واحد يفعل هذا التأثير، ما كان في عوامل استجابة، في عوامل استجابة كانت البذور موجودة، ميل الناس إلى الطرف وهذا جاء بالطرف والناس يميلون لذلك. فلو أنه جاء زرياب إلى قوم ليس عندهم هذا ولا يميلون إلى هذا ولا إلى التفلت من الدين ولا إلى التفلت من الشرع، فنحن لا نلقي بالتبعة على رجل واحد كما يفعل الكثير منا، وإنما نحن نلقي بالتبعة على الجميع إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. فالناس يكون عندهم الاستعداد والقابلية لهذا، فهذا يجد بيئة مستقبلة وليست بيئة طاردة، لذلك يجد بيئة مستقبلة لما أتى به. من عوامل الضعف أيضا بعد العاملين زين ذكرتهما أيضا انتشار الاختلاف بين الناس في بلاد الأندلس، فنجد العرب يتحيزون إلى أصلهم وغيرهم البربر يتحيزون إلى أصلهم، بل إن العرب فيما بينهم اختلفوا بين العدنانيين والقحطانيين واليمنيين، وهذا الخلاف لا يدب في أي أمة من الأمم إلا أدى أيضا إلى انهيار أو ضعف على الأقل هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى امتن على المسلمين بأنهم كانوا أشتاتا متفرقين، وأن الإسلام جمع بينهم ووحد بين قلوبهم سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هي نعمة من نعم الله الكبرى، إذ كنتم أعداء تتناحرون وتتدابرون ويحارب بعضكم بعضا على ناقة سبقت ناقة أو على بئر ماء أو على العشب والكلى، فجاء الإسلام فوحد هذه القلوب وجمع الناس جميعا على قلب رجل واحد، وجمع الناس جميعا على كتاب ربهم سبحانه وتعالى وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا محذرا من التفرق، يقول سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. والآيات في ذلك كثيرة، ومن الأحاديث أيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر من أسفاره وفي أثناء عودته غزوة من الغزوات، في أثناء عودته فتشاجر غلام من الأنصار مع غلام من المهاجرين، فنادى غلام المهاجرين: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار. وكادت أن تحدث معركة ما بين المهاجرين والأنصار، فصارع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى تهدئة هؤلاء وإلى تذكيرهم بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم مما ذكرته من أنهم كانوا ثم ألف الله سبحانه وتعالى بينهم، أي كانوا متناحرين متدابرين متنافرين متحاربين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، أي دعوة التفرق والتشرذم، هذه وهذا ينتصر لقومه وهذا ينتصر لقبيلته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. إذن كان من أيضا من أسباب الضعف والانهيار الذي حدث في بلاد الأندلس ما ذكرت من اختلاف المسلمين في بلاد الأندلس. هناك أسباب أخرى أكملها بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم من انتهاء وقت البرنامج. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ذل وضوق ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك ما التقى عقدها، والكل يسعى للاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله.